الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة مرتبة بطريقة أرادها الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمصلي أن يقدم أو أن يؤخر خلاف الصورة المطلوبة في الصلاة. فلو قدم المؤخر أو أخر المقدم في أفعال الصلاة متعمدا بطلت صلاته. فلو أن المصلي مثلا قرأ الصورة قبل الحمد متعمدا تبطل الصلاة، ولو أنه سلم قبل التشهد متعمدا تبطل صلاته، ولو قدم السجود على الركوع متعمدا بطلت صلاته. أما لو كان سهوا، إن كان أتى بخلاف الترتيب وأدى إلى فوات ركن في الصلاة تبطل صلاته أيضا، وإن كان أدى إلى فوات واجب غير ركن لم تبطل صلاته. هذا إذا كان سهوا. فمثلا لو سهى المصلي فقرأ السورة قبل الحمد، فإن انتبه قبل الركوع أتى بالحمد ثم أعاد قراءة السورة وصلاته صحيحة. ولو سهى الإنسان وقدم ركنا على الواجب، كيف يعني قدم ركنا على الواجب؟ ركع قبل أن يقرأ الحمد والسورة مثلا، قدم الركن اللي هو الركوع قبل أن يأتي بالواجب اللي هو قراءة الحمد والسورة، فتذكر وهو راكع سهوا، فماذا يفعل؟ يمضي في صلاته وصلاته صحيحة. ليش؟ لأنه قد ترك واجبا سهوا، وترك الواجب إذا كان عن سهو لا يبطل الصلاة، بخلاف لو كان ترك ركنا. لو قدم ركنا على ركن تبطل الصلاة أيضا. كيف يعني لو قدم ركنا على ركن؟ نجيب مثال، لو أن المصلي أتى بالسجدتين معا قبل الركوع، قدم ركنا على ركن تبطل الصلاة. طيب لو أن الإنسان قدم واجبا على ركن تبطل الصلاة لما تبطل؟ لا تبطل. فمثلا لو أن الإنسان سهى وترك السجدتين وأتى بالتشهد، هنا قدم الواجب على الركن، ما حكم صلاته؟ هنا يعود ويأتي ما دام لم يتجاوز محل التدارك، يأتي بالسجدتين ثم يعيد التشهد وصلاته صحيحة. فإذا الخلاصة، يجب على الإنسان أن يأتي بالصلاة مرتبة كما أراد الله، لأن الصلاة عبادة والعبادة أمور توقيفية، يجب على الإنسان أن يأتي بها كما أمر الله سبحانه وتعالى من دون تقديم ولا تأخير. إذن من واجبات الصلاة الترتيب، من واجبات الصلاة أيضا الموالاة. الموالاة ماذا تعني الموالاة؟ الموالاة تعني عدم الفصل الكثير أو بمعنى آخر أن يأتي بأفعال الصلاة متتابعة ولا وبلا فصل طويل بحيث تمحى صورة الصلاة. فلو أن الإنسان أخل بالموالاة بحيث مثلا قرأ الحمد والصورة وجلس يفكر أو سهى عن عمره ساعتين هو يفكر بحيث انمحت صورة الصلاة بحيث لا يقال أن هذا الإنسان يصلي، في هذه الحالة تكون صلاته باطلة. فإذا إذا ترك الإنسان موالاة بحيث انمحت صورة الصلاة بحيث لا يقال أن هذا الشخص يصلي تكون صلاته باطلة. يجب على المصلي أن يأتي بالصلاة بين أفعال الصلاة بصورة متتابعة وبلا فصل طويل. نعم لو كان هذا الفصل بأذكار مثلا، واحد جاب دعاء مثلا طويل يجوز بنية الذكر المطلق ما في إشكال، أو جاب صورة طويلة قرأ صورة مثلا البقرة في الصلاة، هذا فصل يعني يحتاج إلى وقت طويل، أو أطال في الركوع والسجود، هذا لا يبطل الصلاة لأن هذا لا يخل بالموالاة، لأن هذا مرتبط بالصلاة، يأتي بأذكار بأفعال وإن كان يؤدي إلى إطالة الصلاة أكثر من المتعارف عليه، لكن لا يعد خارج عن الصلاة، لا يمحي صورة الصلاة، وإنما هو يأتي بأذكار في الصلاة فصلاته صحيحة. إذن الموالاة المطلوبة في الصلاة لا يفصل بين أفعال الصلاة ولا بين الأقوال الصلاة ولا بين المضاف والمضاف إليه في القراءة مثلا أو في الأذكار، بحيث يعد أنه يأتي بالصلاة بصورة متتابعة. ولو أخلى بهذا الواجب بحيث انمحت، لازم نؤكد على هذا الموضوع، بحيث انمحت صورة الصلاة، مو أي فصل، يعني لو واحد فصل لحظة أو فصل دقيقة مثلا لا يبطل الصلاة، وإنما بحيث انمحت صورة الصلاة في هذه الحالة يبطل الصلاة. إذن الموالاة أيضا من واجبات الصلاة، وبهذا نكون قد انتهينا من واجبات الصلاة. بقي عندنا بعض مستحبات الصلاة المؤكدة. من هذه المستحبات القنوت، يستحب القنوت في جميع الصلوات الواجبة والمستحبة، والقنوت يؤتى به مرة واحدة بعد القراءة وقبل الركوع، وقبل الركوع مرة واحدة في الصلاة. واستثني من هذا المسألة بعض صور الصلاة، مثلا في صلاة الجمعة يستحب قنوتان، القنوت الأول قبل الركوع في الركعة الأولى، والقنوت الثاني بعد الركوع في الركعة الثانية، هذه صلاة الجمعة. في صلاة العيد أيضا هناك أكثر من قنوت، في الركعة الأولى 5 قنوتات، في الركعة الثانية 4 قنوتات. في صلاة الآيات أن يأتي بقنوتين، القنوت الأول قبل ركوع الركعة الخامس، والقنوت الثاني قبل ركوع العاشر، قبل الركوع العاشر. وقيل يأتي ب5 قنوتات، في كل بين كل زوجين قنوت. في صلاة الشاف هناك خلاف بين الفقهاء هل فيها قنوت أم لا. صلاة الشاف هي من ركعات صلاة الليل، صلاة 11 ركعة، 8 ركعات نافلة الليل، ركعتين ركعتين، بعدين صلاة الشف، بعدين صلاة الوتر. في صلاة الشف هل فيها قنوت أم لا؟ بعض الفقهاء قال فيه إشكال، الإتيان بالقنوت في فيه إشكال ويؤتى به برجاء المطلوبية. هذا مثل رأي السيد الخوي، السيد السستاني، مجموعة من الفقهاء. في رأي ثاني لا، ما في إشكال أن الواحد يجيب قنوت في صلاة الشفع أيضا، مثل رأي السيد صادق الشيرازي ومجموعة من الفقهاء أيضا، قال ما في إشكال. فالمسألة فيها خلاف، هناك من قال إنه مستحب أن يؤتى بالقنوت في صلاة الشفع، وهناك من قال يؤتى به برجاء المطلوبية، والاستحباب فيه فيها في صلاة الشفع غير ثابت. القنوت ليس فيه ذكر مخصوص، فيجوز للإنسان في القنوت أن يأتي بأي ذكر وبأي دعاء، ويجوز فيه أيضا أن يأتي أن يقرأ آيات من القرآن، خصوصا الآيات المشتملة على الدعاء. هناك آيات قرآنية هي فيها دعاء، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، مثل قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخره. هناك مجموعة من الآيات هي عبارة عن دعاء، فهذه ما فيها إشكال. أيضا يجوز للإنسان أن يدعو ويطلب حاجاته، سواء كانت حاجات الآخرة حاجات الدنيا. حتى حاجات الدنيا ما في إشكال، واحد يقول مثلا طالب يقول اللهم نجحني في الامتحان، ما في إشكال. واحد يقول مثلا اللهم ارزقني الذرية الصالحة، اللهم ارزقني من فضلك، اللهم وسع علي من رزقك، يروح يطلب حاجاته. شنو عنده من حاجات؟ من حاجات الدنيا يطلبها، لكن الأفضل أيضا أن يركز على حاجات الآخرة. وينبغي في القنوت أيضا أن يبتدئ ويختتم في القنوت بالصلاة على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. فقد ورد في الروايات بما معنى الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يستجيب إذا الإنسان صلى على النبي في بداية القنوت وفي النهاية، ولا بد أن يستجيب ما بينهما اللي في الوسط، يعني دعاء الإنسان. فإذا أردت أن يستجيب الله لك في الدعاء، فابدأ في القنوت بالصلاة على النبي وآله، وتختم القنوت بذلك أيضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يجوز أيضا للمصلي أن يدعو على شخص على العدو في الدعاء في القنوت، وأن يذكر اسمه ولكن بغير ظلم، يعني ما يدعو عليه بخلاف ما ظلمه، وإنما يجوز أن يدعو على العدو بغير ظلم، كما يجوز أن يدعو لشخص آخر، شخص مؤمن، أن يدعو لأن الله يوفقه، أن الله مثلا يرزقه الرزق الواسع، أن الله يطيل في عمره، أيضا ما في إشكال. ولا يجوز للإنسان أن يدعو بالحرام، واحد يقنع تدعو دعاء حرام، اللهم ارزقني مثلا، واحد يقول مثلا اللهم ارزقني كيلو من المخدرات، حرام ما يجوز. أو يقول مثلا اللهم ارزقني كنزا من مستودعا من الخمور، هذا حرام. إذا لا يجوز للإنسان أن يدعو بطلب الحرام، ولو دعا بالحرام هل تبطل الصلاة أم لا تبطل؟ السيد السستاني قال في تعليقته على العروة الوثقى لا تبطل الصلاة بذلك، حتى لو دعا بالحرام هذا ما يجوز، فعلى حرام، لكن لا تبطل صلاته بذلك. وبعض الفقهاء ما علق على المسألة، يعني ما علق أنه تبطل الصلاة أو لا تبطل، لكن المسألة أنه لا يجوز للإنسان أن يدعو بالحرام. طيب هل يجوز للإنسان في القنوت أن يدعو بغير اللغة العربية؟ هل يجوز مثلا أن يدعو باللغة أخرى، باللغة الإنجليزية، باللغة الفرنسية، باللغة الفارسية، بالأردو، بأي لغة أخرى، أو لا يجوز؟ قال الفقهاء يجوز ذلك، ولكن لا يعتبر أنه أتى بوظيفة القنوت، يعني لا يعد أتى بالقنوت المستحب. يصح يدعو بأي لغة كانت، بس هذا مو القنوت المستحب. القنوت المستحب أن يكون باللغة العربية، العربية الفصحى. ولو أتى الإنسان بالدعاء بصورة ملحونة، مادة أو وصفة، أو باللهجة العامية، واحد بلهجته العامية، شون هو من أي منطقة يأتي باللهجة العامية، يصح أيضا، لكن لا يعد أتى بوظيفة القنوت المستحب. بقي أيضا من المستحبات الصلاة التعقيب. يستحب للإنسان بعد الفراغ من الصلاة أن يشتغل بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن وما أشبه من الأفعال الحسنة. فقد ورد في الحديث الشريف: من عقب بعد الصلاة فهو في صلاة. الإنسان لما يعقب يقرأ دعاء، يعقب بعد الصلاة، هذا كأنه لا زال في الصلاة. ومن صور التعقيب، لها عدة صور طبعا، في تعقيبات خاصة مذكورة في الأدعية، كتب الأدعية، أنه بعد صلاة الصبح تعقيب، بعد صلاة الصبح تعقيب، بعد صلاة الظهر تعقيب، بعد صلاة العصر المغرب العشاء، وهكذا تعقيبات خاصة. ويصح الإنسان أيضا أن يأتي بأي دعاء. من التعقيبات اللي كل الناس يأتون بها هو أن يكبر الإنسان ثلاثا بعد السلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، رافعا يديه. هذا من التعقيبات المستحبة، والناس كلهم يأتون بها، هذا مو واجب. بعض الناس تصور هذا واجب، هذا غلط. هذا من التعقيبات المستحبة. ومن صور التعقيب أيضا تسبيحة الزهراء سلام الله عليها، بل هذا من أفضل صور التعقيب، أن الإنسان يأتي بتسبيحة الزهراء، وهي أن يقول الله أكبر 34 مرة، والحمد لله 33 مرة، وسبحان الله 33 مرة. فإذا من صور التعقيب تسبيحة الزهراء سلام الله عليها. من صور التعقيب أيضا أن يقرأ الإنسان سورة الحمد، وأن يقرأ آية الكرسي بعد الصلاة، وأن يقرأ القرآن الكريم أيضا بعد الصلاة. وبعد أن ينتهي من التعقيبات، طبعا واحد بعض الناس ينشغل بالتعقيبات ولا يأتي بنوافل مثلا المغرب. نوافل المغرب مؤكد عليه، خصوصا نوافل المغرب، ولذلك حتى في السفر لا تسقط، حتى في السفر، في السفر تسقط نوافل الرباعية، لكن نوافل المغرب لا تسقط. مو معنى ذلك ان واحد يعني يشتغل بالتعقيب ويترك الصلاة، لا، يعقب، وبعد ان ينتهي من تعقيب الصلاة يأتي بالنوافل المستحبة المؤكد عليها. هناك ايضا مجموعة من الادعية ذكرها الفقهاء، مذكورة بعضها في كتب الادعية، من اراد فليرجع اليها. من المستحبات في الصلاة أيضا أنه عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله، سواء باسمه العلمي كمحمد وأحمد، أو بكنيته مثل أبي القاسم، أو بلقبه الشريف أو بأحد ألقابه كالمصطفى والرسول والنبي وما أشبه، يستحب للإنسان حتى وإن كان في الصلاة أن يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلا ينبغي للإنسان حتى وإن كان في الصلاة، حتى لو يشتغل بالصلاة، إذا سمع شخصا مثلا ذكر اسم النبي ينبغي له أن يصلي عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ويستحب أيضا عند كتابة اسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أن يكتب صلى الله عليه وآله، أو اللهم صل على محمد وآل محمد، مو يكتب صاد أو العام، لا، إنما يكتب اللهم صل على محمد وآل محمد، أو اللهم صل على محمد وآله. فإذا يستحب في أثناء الصلاة أو في غيرها، لأنه من الجفاء كما ورد في الروايات أنه إذا ذكر اسم النبي ولم يصلى عليه، وورد اللهم صل على محمد وآل محمد، بل ورد في الحديث الشريف من ذكرت عنده ولم يصلى علي، بما معنى الحديث أو قريب منه، ولم يصلى علي أو نسي أن يصلي علي، خطأ الله به طريق الجنة، بدل ما يودي الله طريق الجنة يخطأ به الطريق يروح مكان ثاني، بما معنى الحديث، طبعا مو نص الحديث، بما معنى الحديث. فإذا ينبغي للإنسان دائما عند ذكر النبي أو أحد أوصافه أو أحد ألقابه أن يصلي عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وأفضل كيفية في الصلاة على النبي وآله كما ورد في الكثير من الأحاديث أن يقول الإنسان اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.